إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الآية يخبر ربنا جل وعز، ويقرر أمرا لازما ووصفا ثابتا لدين الإسلام الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الكمال. فالإسلام أيها المسلمون كامل من جميع الوجوه، وتام من كل الحيثيات، في العقائد والعبادات والأخلاق. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، رواه الطبراني في معجمه الكبير. وإذا ثبت كمال ديننا فلا شك أن هذه نعمة من أجل النعم وأعلاها. ولهذا قال ربنا ممتنا علينا: وأتممت عليكم نعمتي. ومن هنا رضي الله جل وعلا لنا هذا الدين، وأمرنا بالتمسك بشرائعه والاستسلام لأحكامه. قال ربنا: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية عباد الله نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ولما أدرك بعض اليهود فضلها ودلالتها على فضل هذا الدين، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال اليهودي: قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إذا ثبت وصف الكمال لديننا الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا، فلا سبيل حينئذ إلى الزيادة فيه أو الإضافة عليه. وكيف يتجرأ على الزيادة في دين الله جل وعلا ما ليس منه؟ وربنا جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فديننا كامل بتكميل ربنا له، وهذا يعني أنه لن يتطرق إليه الخلل أبدا، لا إلى أحكامه، ولا إلى أوامره، ولا إلى شرائعه، ولا إلى آدابه. عباد الله، من تأمل في واقع الناس، رأى أن هناك أعمالا قد أساءت إلى الإسلام النقي الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وشوهت كماله، ونفرت منه، وكانت سببا لاتهاماته باتهامات باطلة. وإن من هذه الأعمال حفظكم الله التي هذا شأنها الإحداث في الدين والابتداع فيه وارتكاب ما خالف الكتاب والسنة ولا أصل له في الشريعة يدل عليه مع نسبته إلى الإسلام والإسلام منه براء. نعم عباد الله، البدعة والمحدثات في الدين وهو كل ما خالف الكتاب والسنة مما لم يشرعه الله ورسوله من الاعتقادات والعبادات وغيرهما أمر نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل شدد فيه ووصفه بالضلال وتوعد عليه بالنار. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وقد أوصانا صلوات ربي وسلامه عليه وصية جامعة جمع فيها بين الأمر باتباع سنته ولزوم هديه والتحذير مما يضاد سبيله من المحدثات والبدع ونحوها، فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أيها المحبون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم والمتبعون لهديه، قد تقع الغرابة في نفوس بعض الناس من هذا الموقف الحازم والشديد من نبينا صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات. وأقول أيها المسلمون: لا غرابة أبدا إذا علمنا أن الابتداع في الدين فيه اتهام له صلى الله عليه وسلم وحاشاه بالتقصير في بيان الإسلام وشرح أحكامه، بل إن هذا الإحداث في الدين فيه تنقص له صلى الله عليه وسلم، وأن ما لم يأتي به صلى الله عليه وسلم أولى مما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الناس، كيف لا يشدد صلى الله عليه وسلم في التحذير من الأعمال المخالفة لسنته وفيها صرف للناس عن تحقيق المتابعة له، وتؤدي إلى خفاء معالم الشريعة الصحيحة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. معاشر المقتدين بالسنة، كان تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع عظيما لما فيها من الكذب على الله ورسوله ونسبة ما لا دليل عليه إلى الدين، ولما يترتب على ذلك من زرع الخلاف وإيجاد الفرقة، فإنه ما وجدت بدعة في مكان إلا وصاحبتها الانقسامات والتحزبات والافتراق. نعم، اشتد تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابتداع في دينه، لأنها من أسباب الحرمان من ورود حوضه صلى الله عليه وسلم والشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولأنها يا عباد الله، أعني البدع، تؤدي إلى رد العمل وعدم قبوله عند الله جل وعلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا عباد الله إشارة إلى أن التقرب إلى الله بغير ما شرع لا يزيد العامل إلا إثما وبعدا عن الله تبارك وتعالى. عافاني الله وإياكم من مخالفة السنة ومن الابتداع في دين الله جل وعلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، إن من معاني شهادة أن محمدا رسول الله ودلائلها العظيمة أن نعبد الله جل وعلا ونتقرب إليه بما شرع، وأن نتجنب كل ما نهى عنه وحذر منه من الأهواء والبدع. ولهذا فإن من القواعد المتفق عليها عند علماء الإسلام أن باب العبادات والقربات لا بد أن يصدر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. وديننا أيها المسلمون يقوم على أصلين عظيمين: الأول أن لا يعبد إلا الله، وهذا هو الإخلاص لله جل وعلا، والثاني أن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. وبهذا يحقق المسلم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، شهر رجب الذي نحن فيه الآن هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله جل وعلا فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، سميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، وأن الواجب على المسلم فيها امتثال ما نهى الله جل وعلا عنه بقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بأي نوع من أنواع الظلم. أيها الناس، وإن من الظلم في هذا الشهر شهر رجب أن يخص بالتعبد بعبادات ويتقرب إلى الله بطاعات لم يرد بها ما يدل عليها في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، من صيام أو قيام أو ذكر أو ذبح أو عمرة أو صلوات معينة أو دعاء محدد بصيغة معينة ونحو ذلك. ولذا اشتد نكير الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم عمر الفاروق رضي الله عنه، على من يخص رجب بالصيام، فقد صح عنه أنه كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في شهر رجب ويقول لا تشبهوه برمضان. وكل ما يروى أيها المسلمون في ذلك، أعني في الحث على عبادات معينة أو طاعات محددة في هذا الشهر، فمبناه على أحاديث ضعيفة أو مكذوبة على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني أحد كبار أئمة الشافعية: لم يرد في شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا أيها المسلمون، فشهر رجب كغيره من الشهور لا يميز بعبادة معينة ولا يخص بطاعات محددة، فإن العبادات مبناها على الدليل الصحيح. ومن أراد أيها المسلمون الاجتهاد في العبادة فليجتهد بما ورد وليقنع بذلك، فإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة، واتباع السنة عباد الله هو حياة القلوب وهو غذاؤها، فمتى تربت القلوب على السنة وحبها أبغضت البدع ونفرت عنها. هكذا ينبغي أن يكون المسلم سالكا هذا المسلك وسائرا على هذا المنهاج. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم وفقنا لاتباع سبيلك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها وحبها. اللهم وفقنا لبغض البدع، اللهم وفقنا للتنفير منها والنفرة منها والتحذير منها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في بلادنا، وأصلح اللهم حكامنا وولاة أمرنا، وأدم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الآية يخبر ربنا جل وعز ويقرر أمرا لازما ووصفا ثابتا لدين الإسلام الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الكمال. فالإسلام أيها المسلمون كامل من جميع الوجوه، وتام من كل الحيثيات، في العقائد والعبادات والأخلاق، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. رواه الطبراني في معجمه الكبير. وإذا ثبت كمال ديننا فلا شك أن هذه نعمة من أجل النعم وأعلاها. ولهذا قال ربنا ممتنا علينا: وأتممت عليكم نعمتي. ومن هنا رضي الله جل وعلا لنا هذا الدين وأمرنا بالتمسك بشرائعه والاستسلام لأحكامه. قال ربنا: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية عباد الله نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ولما أدرك بعض اليهود فضلها ودلالتها على فضل هذا الدين جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال اليهودي: قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إذا ثبت وصف الكمال لديننا الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا فلا سبيل حينئذ إلى الزيادة فيه أو الإضافة عليه. وكيف يتجرأ على الزيادة في دين الله جل وعلا ما ليس منه؟ وربنا جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فديننا كامل بتكميل ربنا له، وهذا يعني أنه لن يتطرق إليه الخلل أبدا، لا إلى أحكامه ولا إلى أوامره ولا إلى شرائعه ولا إلى آدابه. عباد الله، من تأمل في واقع الناس رأى أن هناك أعمالا قد أساءت إلى الإسلام النقي الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وشوهت كماله ونفرت منه، وكانت سببا لاتهاماته باتهامات باطلة. وإن من هذه الأعمال حفظكم الله التي هذا شأنها الإحداث في الدين والابتداع فيه وارتكاب ما خالف الكتاب والسنة ولا أصل له في الشريعة يدل عليه، مع نسبته إلى الإسلام والإسلام منه براء. نعم عباد الله، البدعة والمحدثات في الدين، وهو كل ما خالف الكتاب والسنة مما لم يشرعه الله ورسوله من الاعتقادات والعبادات وغيرهما، أمر نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل شدد فيه ووصفه بالضلال وتوعد عليه بالنار. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وقد أوصانا صلوات ربي وسلامه عليه وصية جامعة جمع فيها بين الأمر باتباع سنته ولزوم هديه، والتحذير مما يضاد سبيله من المحدثات والبدع ونحوها. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أيها المحبون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم والمتبعون لهديه، قد تقع الغرابة في نفوس بعض الناس من هذا الموقف الحازم والشديد من نبينا صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات. وأقول أيها المسلمون، لا غرابة أبدا إذا علمنا أن الابتداع في الدين فيه اتهام له صلى الله عليه وسلم وحاشاه بالتقصير في بيان الإسلام وشرح أحكامه، بل إن هذا الإحداث في الدين فيه تنقص له صلى الله عليه وسلم، وأن ما لم يأتي به صلى الله عليه وسلم أولى مما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الناس، كيف لا يشدد صلى الله عليه وسلم في التحذير من الأعمال المخالفة لسنته، وفيها صرف للناس عن تحقيق المتابعة له، وتؤدي إلى خفاء معالم الشريعة الصحيحة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. معاشر المقتدين بالسنة، كان تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع عظيما لما فيها من الكذب على الله ورسوله ونسبة ما لا دليل عليه إلى الدين، ولما يترتب على ذلك من زرع الخلاف وإيجاد الفرقة، فإنه ما وجدت بدعة في مكان إلا وصاحبتها الانقسامات والتحزبات والافتراق. نعم، اشتد تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابتداع في دينه لأنها من أسباب الحرمان من ورود حوضه صلى الله عليه وسلم والشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولأنها يا عباد الله، أعني البدع، تؤدي إلى رد العمل وعدم قبوله عند الله جل وعلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا عباد الله إشارة إلى أن التقرب إلى الله بغير ما شرع لا يزيد العامل إلا إثما وبعدا عن الله تبارك وتعالى. عافاني الله وإياكم من مخالفة السنة ومن الابتداع في دين الله جل وعلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، إن من معاني شهادة أن محمدًا رسول الله ودلائلها العظيمة أن نعبد الله جل وعلا ونتقرب إليه بما شرع، وأن نتجنب كل ما نهى عنه وحذر منه من الأهواء والبدع. ولهذا فإن من القواعد المتفق عليها عند علماء الإسلام أن باب العبادات والقربات لا بد أن يصدر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. وديننا أيها المسلمون يقوم على أصلين عظيمين: الأول ألا يعبد إلا الله، وهذا هو الإخلاص لله جل وعلا، والثاني ألا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. وبهذا يحقق المسلم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، شهر رجب الذي نحن فيه الآن هو أحد الأشهر الحرم التي قال الله جل وعلا فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، سميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، وأن الواجب على المسلم فيها امتثال ما نهى الله جل وعلا عنه بقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بأي نوع من أنواع الظلم. أيها الناس، وإن من الظلم في هذا الشهر شهر رجب أن يخص بالتعبد بعبادات ويتقرب إلى الله بطاعات لم يرد بها ما يدل عليها في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، من صيام أو قيام أو ذكر أو ذبح أو عمرة أو صلوات معينة أو دعاء محدد بصيغة معينة ونحو ذلك. ولذا اشتد نكير الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم عمر الفاروق رضي الله عنه، على من يخص رجب بالصيام، فقد صح عنه أنه كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في شهر رجب ويقول: لا تشبهوه برمضان. وكل ما يروى أيها المسلمون في ذلك، أعني في الحث على عبادات معينة أو طاعات محددة في هذا الشهر، فمبناه على أحاديث ضعيفة أو مكذوبة على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، أحد كبار أئمة الشافعية: لم يرد في شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا أيها المسلمون، فشهر رجب كغيره من الشهور لا يميز بعبادة معينة ولا يخص بطاعات محددة، فإن العبادات مبناها على الدليل الصحيح. ومن أراد أيها المسلمون الاجتهاد في العبادة فليجتهد بما ورد وليقنع بذلك، فإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة، واتباع السنة عباد الله هو حياة القلوب وهو غذاؤها، فمتى تربت القلوب على السنة وحبها أبغضت البدع ونفرت عنها. هكذا ينبغي أن يكون المسلم سالكا هذا المسلك وسائرا على هذا المنهاج. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم وفقنا لاتباع سبيلك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها وحبها. اللهم وفقنا لبغض البدع. اللهم وفقنا للتنفير منها والنفرة منها والتحذير منها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في بلادنا، وأصلح اللهم حكامنا وولاة أمرنا، وأدم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.